السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عني، تلك الحلقات التي تتناول حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن. ويمكن احنا كنا في الحلقات الماضية منشغلين قوي بإبراز قضية حديث الرحمن، منشغلين بإبراز قضية الله سبحانه وبحمده. الله سبحانه وبحمده هو الحق والأولى وهو الأعلى في مسألة تعريفي بنفسي، ويمكن هي كانت مسألة بديهية لكن احتاجنا احنا نؤكد عليها، يعني لأنها في الحقيقة قضية مركزية هتبقى يعني هي حاجة من الأصول اللي هي أهم من التفاصيل، وحاجة من الحقائق اللي أهم من الدقائق، وحاجة من المنهجيات اللي أهم من أحد المعلومات. وكنا انتهينا للسؤال في الحلقة الماضية، تساءلنا طيب أنا خلاص عرفت أن ربنا سبحانه وبحمده هو وحده الذي من حقي أن يعرفني بنفسه. طيب سؤال، أنا المفروض المصدر اللي أنا هعرف منه إيه؟ يعني أنا مثلا ما هو الكون ده هو كتاب الله المنظور، وفي القرآن الذي هو كتاب الله المستور، فيه لربنا آيات متلوة في ربنا آيات مجلوة، يعني احنا بنراها وموجودة حوالينا، منين المصدر بالضبط؟ المصدر باختصار اللي هنبدأ بيه وننطلق منه هو القرآن الكريم. وليه القرآن؟ ولعل يمكن في الحلقة دي أجاوب على سؤال يعني تبادر لذهن البعض، أو لعل البعض سأل نفسه، وأنا ينفع أقول لربنا حدثني عني؟ هو ينفع أصلا أن أنا أقول على كلام ربنا حديث؟ ينفع أقول أصلا على القرآن حديث؟ نعم ينفع، ربنا وصف القرآن بأنه حديث. وأنا الحقيقة هتكلم هنا في الحلقة دي عن مش عن القرآن كحديث، هتكلم عنه يعني من خلال الوصف اللي ربنا وصفه به. ربنا مش وصفه بأنه حديث، ربنا وصفه بأنه أحسن الحديث. نعم، ولذلك أنا هتكلم عن نقطتين أو يخصوا القرآن كحديث. أول حاجة مسألة الأفضلية، والتانية مسألة المنهجية. إيه بقى الأفضلية وإيه المنهجية؟ تقصد إيه بالأفضلية يا دكتور؟ أقصد بالأفضلية السمات اللي تميز حديث الله عز وجل، السمات اللي تميز بها حديث الله عز وجل. إيه السمات؟ يعني ما ممكن كلام فرويد ده حديث، وكلام إريكسون حديث، وكلام المدرسة الفلانية حديث، وكلام ربنا حديث، لكن ايه السمات اللي تميز حديث ربنا اللي بتديله الافضليه؟ يمكن احنا اشرنا لبعضها لما اتكلمنا عن الصحه والصلاحيه والامانه والاتزان، يمكن احنا اشرنا لبعضها لما اتكلمنا عن ان مصدر الحديث ده الله سبحانه وبحمده هو الاعلم على الاطلاق، يمكن احنا اشرنا للكلام ده لما اتكلمنا عن فكره ان الوحي ده مش كتاب عادي، يعني وكلام ربنا مش زي اي كلام. لكن يمكن احنا هنا نقف مع الآيات اللي ربنا وصف القرآن فيها بأنه أحسن حديث، ونحاول نشوف يعني مظاهر الأفضلية الواضحة. طيب أمال تقصد ايه بالمنهجية؟ أقصد بالمنهجية والأصول اللي ربنا وصى بيها في التعامل مع الحديث ده وآليات الانتفاع به. يعني ربنا أخبر أن القرآن حديث؟ لا لا لا، لو سمحت ثواني، مش أخبر بس أنه حديث، ده أخبر أنه أحسن الحديث. هو ده بس اللي ربنا اتكلم عنه فيما يخص القرآن كحديث؟ لا، اتكلم كمان عن آليات الانتفاع التام بيه، اتعامل ازاي مع الحديث ده من الاخر. طيب يلا بينا نبدأ رحلتنا في الكلام عن القرآن كأحسن الحديث. يقول ربنا سبحانه وبحمده: الله نزل. الله نزل، الله نزل أحسن الحديث، أحسن حديث على الإطلاق، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال الله سبحانه بحمده: ومن أصدق من الله حديثا. إذن هو أحسن الحديث وأصدق الحديث. وقال ربي سبحانه بحمده: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هنا في مجموعة أوصاف اتوصف بها القرآن كحديث. أنا استعرض مع بعض الأوصاف دي بحيث ندرك أفضلية القرآن. لا باختصار يعني أنا عايز أوصل لحضراتكم إن القرآن مش كتاب، القرآن كتاب ليس كمثله كتاب. إن القرآن مش حديث، القرآن حديث ليس كمثله حديث. إن القرآن مش مصدر، مصدر أنا باخد منه معلومات عني أو هو مصدر ليا فحدثني عني. لا لا لا، القرآن ببساطة هو مصدر ليس كمثله مصدر. إزاي؟ تعالوا نشوف. أول حاجة ربنا وصف بها القرآن هنا أنه الأعلى قدرا والأجل أثرا، لأنه نازل إلينا من الرب العلي الأعلى المتعال، العلي في ذاته وفي صفاته، العلي مكانة وقدرة وهيمنة وقهرة إخضاعا. فكيف سيكون حديث رب له وحده هذا العلو الفريد؟ الله نزل. يبقى مجرد أنه جاي من الرب العلي الأعلى، وده فيه دليل على علو الله سبحانه بحمده، جاي من الرب العلي الأعلى، فيبقى يكون عامل إزاي؟ يبقى هو الأعلى قدرا والأجل أثر. إيه كمان؟ الأحسن. الأحسن هنا تشير إلى الكمال والجمال والجلال. يعني هو الأحسن يعني الأكمل. هنقول أحسن حاجة يعني أكمل حاجة وأجمل حاجة الحسن وأجل حاجة. فهو أحسن الحديث في ذاته وأحسنه في صفاته وأحسنه في مآلاته. الله أكبر. في ذاته هو الأكمل والأجمل والأجل، في صفاته صفاته الأكمل والأجمل والأجل، في مآلاته ما سيترتب على هذا الحديث هو الأكمل والأجمل والأجل. في الكمال والجمال دي حاجة كده بقى هتتجلى في اللي جاي إن شاء الله. إيه تاني؟ أنه قد جاء في كتاب قد جمع وضم كل ما يحتاج إليه الإنسان ولم يفرط في شيء أو يهمله، ويشير كونه كتابا إلى كونه محفوظا وإلى كونه قريبا في متناول الأباد. الله نزل أحسن الحديث، أيوة، كتابا، كتابا يعني محفوظ، كتابا يعني في متناول الناس، كتابا يعني جمع وضم كل ما يحتاج إليه الإنسان. ماشي. كتابا متشابها، يعني إيه متشابها؟ يشبه بعضه بعضا في الحسن. يا الله، يعني مش شوية حلو وشوية وحش، أوله حلو وآخره وحش، حاشا أن يكون كذلك. فلا تجده ينزل أبدا عن وصف الأحسن، لا في أوله ولا في آخره، لا في وعده ولا في وعيده، ولا في أخباره ولا في أحكامه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ها، مثاني. يعني مثاني؟ مثاني يعني جاء على أنسب وأنفع صورة للإنسان، تكافح ما يعتريه من الغفلة والنسيان، فتدعم، ركز بقى يعني مثاني، تدعم فيه المعاني بصور مختلفة في مواضع مختلفة. يعني المعنى يذكر هنا ويذكر بعد شوية، مش يكرر، لا، يدعم. لأنه لما بيذكر مرة أخرى بيذكر بصورة مختلفة، وتوضح فيه المعاني بذكر الشيء ونقيضه أو شبيهه. ده برضو من معاني مثاني، بمثاني تثنى فيه المعاني، تدعم. ويذكر مثلا مسألة التقوى هنا وتذكر في الصورة تانية وفي الصورة تالتة وفي الصورة الرابعة، بس بإيه؟ بس بأساليب مختلفة، وصرفنا فيه التصريف التلوين كده بس. لا لا، ده كمان يذكر فيه الشيء ونقيضه، ده برضو من معنى المثاني، اتنينات. وتتنوع فيه أساليب العرض. مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. شوف كل دي معالم أفضلية لهذا الحديث. هو أحسن الحديث كتاب متشابه وشبه بعضه بعضا في الحسن، مثاني. اللي جاي دي مهمة أوي بقى، لا يخاطب العقل فقط وإنما يؤثر في القلب والوجدان أثرا يظهر أثره على الجسد. يعني الخطاب مش بس للعقل، لا، لا ده خطاب قلبي كمان، حاجة مميزة جدا. ممكن تلاقي واحد بيكلمك يقنعك بس ما يأثرش فيك، وحد يأثر فيك بس ما يقنعكش، يعني كلامه مؤثر بس ما يقنعكش. خطاب جميل جدا في المعنى، خطاب العقل وخطاب الوجدان أو القلب. ويمكن المسألة دي كان يتكلم عنها كلام طويل العالم الكبير محمد عبد الله دراز رحمه الله، دكتور محمد عبد الله دراز، في كتابه النبأ العظيم. فالأثر بتاعه في غاية التوازن بقى كمان، هو في ترهيب بس مش للترعيب، إنما للإنذار والتهذيب. ممكن واحد يرهبك لغاية ما يرعبك، خوفك، لا القرآن يرهبك بس ما يرعبكش، ينذرك ويهذبك. والترهيب اللي فيه مش للتفزيع والترويع، ممكن حد يفزعك ويروعك، لكن الترهيب اللي فيه للتنبيه والتشجيع. ولذلك هو انذار. يعني انذار؟ يعني اعلام بالمخوفات، يعني تخويف مع اعلاء او اعلام مع تخويف. يعني ربنا بيعلمك خلي بالك انتبه من كذا، لا يراد التفزيع ولا الترويع انما يراد التنبيه والتشجيع، لا يراد الترعيب وانما يراد الانذار والتهذيب. انه باختصار، ولذلك الترهيب اللي في القرآن ترهيب نافع دافع رافع، ينفعني ما يضرنيش، يدفعني يدفعني ما يوقفنيش، ويرفعني ما ينزلنيش. وما الترغيب اللي فيه؟ الترغيب اللي فيه مش من النوع اللي بيجيب التواكل والإرجاء، ده بيجيب التفاؤل والرجاء. لأن في أحيانا كده لما نقعد نرغب الناس أو خطابات بعض الناس تخليهم إيه، يتواكلوا ويرجئوا ويبطلوا عمل، لا ده بيجيب التفاؤل والإيه والرجاء. هو باختصار خطاب يراعي كل المحركات والدوافع البشرية. إزاي؟ يعني خطاب فيه الشوق والمحبة والرجاء والرغبة والخوف والرهبة. يا سلام، خطاب بيقدح في قلبك زناد الشوق والمحبة وزناد الرجاء والرغبة وزناد الخوف والرهبة. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سلام على الجمال. الإنسان يتحرك بهذا يعني بهذا الشمول، بهذا التكامل. طيب إيه كمان؟ لا ربنا قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال عنه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني كمان ربنا بيقول من أوصاف الحديث أنه الهدى الأوحد لجميع الخلق، المؤمنون به هم أسعد الناس بتلك الهداية، يهديهم معرفة وإرشادا، ويهديهم توفيقا وسدادا، ويهديهم استقامة وثباتا. يا سلام. ولذلك ربنا سبحانه وبحمده قال عنه إيه؟ قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال الله سبحانه وبحمده فمن تبع هداي في سورة البقرة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. احنا عايزين ايه تاني؟ ادي وعد بالامان من المخاوف والاحزان، وعد بالعصمة من الضلال والشقاء. عايز الإنسان تاني. فهو الهدى الأوحد لجميع الخلق. قل إن هدى الله هو الهدى. لذلك ما فيش مصدر ثاني. يعني أنت تبقى مؤمن دي، مؤمن إن القرآن هيهديك معرفة وإرشادا، يعرفك يديك العلم اللي بيسميه الهداية العلمية، ويهديك توفيقا وسدادا. إذن نستطيع أن نقول ببساطة شديدة إن القرآن هو أكمل وأفضل هدى، أكمل وأفضل هدى. فهو يهدينا معرفة وإرشادا، ويهدينا توفيقا وسدادا، ويهدينا استقامة وثباتا. يعني ما يديكش بس المعلومة ويعرفك بالحق من الباطل والصواب من الخطأ، لا كمان يعينك على إن أنت تطبقها وتعمل بيها وتوفق وتسدد ليها، لا يعينك إن أنت تثبت وتستقيم عليها. فلذلك يعني هذا الكتاب هو مش بس أحسن حديث، لا ده أحسن هدى، كمان هو أصدق حديث وأكثره مطابقة للحقيقة. يعني ربنا وصل قال ومن أصدق من الله حديثا. يا سلام، من أصدق من الله حديثا؟ دي النقطة اللي اتكلمنا عنها مرارا وتكرارا، فكرة الصحة الصلاحية والأمان والاتزان. من أصدق من الله حديثا؟ مين حديثه كحديث الله مطابق للحقيقة، مفهوش كذب ولا افتراء ولا مبالغة ولا تهويل ولا تهويم؟ مين حديثه هيبقى أصدق من حديث الله من ناحية الأمان في الأخبار والأحكام، ما فيهوش أوهام تضل المتابعين ولا في مفاسد تشق المطالعين؟ مين حديثه هيكون أصدق من حديث الله من ناحية التطابق في جميع أجزاء، وما فيهوش اختلاف ولا تناقض، ولا يكذب أوله وآخره ولا آخره أوله؟ من أصدق من الله حديثا، ما كان حديثا يفتر. كمان من الحاجات الجميلة في الحديث ده أنه متوافق مع الفطر السليمة، يعني مع الفطر السليمة متوافق جدا، والعقول المستقيمة والكتب الحكيمة والحقائق القويمة، يعني ما نجدش في حاجة تنافي الفطرة السليمة. أنا بقول السليمة لأن في ناس فطرتها انتكست، وفي ناس عقولها ما بقتش مستقيمة، وفي كتب هي مش كتب حكيمة، كتب للأسف يعني في اتجاهات أخرى، وفي حقائق هي مش قويمة، حقائق أخرى. فلذلك نجد في شيء من الكذب أو الافتراء أو الإفراط أو الاجتراء أو التفريط أو الاجتزاء. قال ربي ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق. كمان من الحاجات الجميلة أوي في الحديث ده إنه تفصيل لكل ما يحتاج إليه الإنسان، وتقريب له في أنسب صورة وأيسر بيان، وفي أشمل وأوضح طريقة وبرهان. الله أكبر، يعني قال ربي تفصيل كل شيء. يا سلام، تفصيل كل شيء. انتوا يا جماعه متخيلين معايا، الحديث ده، عظمه الحديث ده. من مظاهر افضليه الحديث ده برضو انه رحمه من الله بعباده، رحمه من الله بعباده. يعني ايه رحمه من الله؟ يعني يتجلى فيه تمام الحنان ترفقا وتمام الاحسان تفضلا. الرحمه هي الحنان والاحسان، فالحديث ده رحمه من الله. وفعلا الواحد مش متخيل حياتنا في غياب هذا الحديث. فعلا رحمة من الله وترفق من الله بنا وحنانا من لدن، وهو إحسان من الله سبحانه وبحمد إلينا، لأنه أكمل العطاء وأجمله. ولذلك المؤمنون والمؤمنين بهذا الحديث علما وعملا هم أوفر الناس حظا من هذا الحنان والإحسان، وأبعد الناس عن الشقاء والحرمان، وأكثرهم أمانا من المخاوف والأحزان، لأن ذلك الحديث يقدم للإنسان هداية شاملة كاملة في أحسن وأصدق وأنسب وأيسر وأوضح صورة. قال ربنا ورحمة لقوم يؤمنون. كل ما كان الإنسان يعني عنده هذا الإيمان بهذا الكتاب، كل ما كان هو نصيب من هذه الرحمة أكبر. ولذلك باختصار زي ما قلت لحضراتكم، أنا مش هدفي أن أنتم تعرفوا أن القرآن حديث وحديث جميل ومناسب ورائع، لا 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 لا، هدفي ان انتم تعلموا انه حديث ليس كمثله حديث. لذلك قال ربي فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. فليأتوا بحديث مثله، ائتني بمثل هذا الحديث، ائتني بمثل القرآن، فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. ولذلك بأبي وأمي حبيبي صلى الله عليه وسلم لما ادرك عظمة هذا الحديث يعني استفرغ وسعه وأفنى نفسه في إيه؟ في خدمة هذا الحديث. قال ربي سبحانه بحمده معاتبا له، قال فلعلك باخذ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أدرك عظمة هذا الحديث، والله الذي لا إله، أنا عندي كتاب اسمه رحلة اكتشاف من يقدمه لنا القرآن. أنا أصلا الكتاب ده من الحاجات اللي خلتني يعني أبادر بإخراجه، إحساسي بالذنب إن هذا الكنز، أنا دايما أقول على القرآن كده الكنز المهجور والمهدور، كنز إحنا هاجرينه وبنهدره للأسف الشديد، كنز مهجور ومهدور. فالواحد يعني حاسس إن الناس في أمس الحاجة إليه، وحديث ليس كمثل حديث، والواحد حزين عن الناس مقصرة ومفرطة فيه. شوفوا رغم العظمة بتاع الحديث ده وإزاي هو فعلا أحسن حديث، ورغم كده يقول ربنا سبحانه وبحمده ومن الناس من يشتري له الحديث. يا الله، يشتريه برأس ماله، بوقته، بجهده، بفكره، يشتري له الحديث ليضل، وفي قراءة ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. له الحديث غاني، له الحديث دردشة ورغي، سوشيال ميديا ومش عارفه ايه وشتات، يعني سبحان الله بدل الوقت ده ما ينفقه مع هذا الحديث الذي هو احسن الحديث يشتري. ولذلك ومن الناس من يشتري له الحديث لما يروح يحاول يتعرف على نفسه من خلال كتابات فلان ويترك كلام الرحمن، لما يحاول ان هو يشوف مسألة التربية من خلال كتابات فلان ويتركه. فعلا بنشتريه بمالنا، بوقتنا، بجهدنا، بفكرنا، بنشتري فعلا برأس مالنا ونترك أحسن الحديث. لذلك قال ربي سبحانه بحمده تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. باختصار أنا كان همي إن أنا أكد لحضرتك على مسألة أنا عارف إن أنت عارفها وأنا متأكد إن أنت متأكد منها، بس هي القضية فين انعكاسات الكلام ده؟ ربنا مش وصف القرآن بس بإنه حديث، وصفه بإنه أحسن الحديث، أكمل الحديث، أجمل الحديث، أجل الحديث. والأوصاف اللي احنا استعرضناها دي أنا ما جبتش حاجة من عندي، ولذلك حقيقة احنا عندنا يعني مشروع كده بنأكد عليه دايما، وهو إيه؟ رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. اكتشفوا الكتاب ده، اكتشفوا الكتاب، اكتشفوا هذا الكنز المهجور المهدور. طيب انت قلت لي ان ربنا لما تكلم عن القرآن كحديث تكلم في زاويتين، الزاوية الاولى زاوية الافضلية عشان نؤمن ونتيقن ان ليس كمثله حديث، ولذلك ده معناه ايه؟ معناه ان احنا نقدمه على غيره ولا نسويه بغيره ابدا. طب في حاجة تانية مهمة بقى، قلت لي ربنا اتكلم عن ان الحديث ده هو في منهج للتعامل معاه، بما انه حديث حديث وهو احسن الحديث يبقى طب هنتعامل معاه ازاي؟ وصاني بشويه وصايا. ايه الوصايا دي؟ ده اللي هنتعرف عليه في الحلقه القادمه ان شاء الله، ان قدر الله اللقاء والبقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.